صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: صون الديمقراطية وإلا، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. المشهد السياسي: ما المعلومات والمعطيات المتوفرة حول زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان؟ نافذة دولية على العلاقات المصرية التركية، وضباط الحملة الفرنسية إلى لبنان في مكتبة العمد. أهلا بكم من جديد. صون الديمقراطية وإلا، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. دائما ما يتواتر إلى مسامعنا أن دولا كثيرة لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة تسمح لشعوبها بممارسة الديمقراطية كأداة للحكم وتداول السلطة. ما يؤيد هذا الرأي يقول إن الممارسة الديمقراطية تفرض في الحد الأدنى امتلاك الشعوب ثقافة قبول الآخر ومستوى معينا من الوعي السياسي والمجتمعي. إن ألقينا نظرة إلى حياتنا السياسية في لبنان منذ الاستقلال في العام 1943، نجد أن الشعب اللبناني هو من أكثر شعوب المنطقة تقبلا للديمقراطية التي بنيت على نظام سياسي يعتمد حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية. ولكن بعد العام 1992 تبدل الوضع، بحيث اعتمدت الأحزاب والقيادات والزعامات نظام حكم خاص بهم أطلقوا عليه مسمى الديمقراطية التوافقية، ومن أولى ضحاياه فقدان سلطة الرقابة والقانون. هل يمكن للأفريقاء اللبنانيين انطلاقا من هذا الواقع المرير التحلي بالمسؤولية الجماعية لصون الحياة الديمقراطية السليمة والصحيحة التي ارتضيناها في بلدنا والتي يكفلها الدستور في نصه وفي روحيته، بيد أن هذه الديمقراطية كانت دائما صمام أمان الحريات الشخصية وسلامة التعاطي السياسي في البلاد؟ صار لزاما على القوى الفاعلة اليوم التفكير ماليا في خطورة المحاولات الجارية والممارسات القائمة عن قصد أو عن غير قصد بهدف ضرب أسسها بأعراف تتنافى مع هذه الميزة. كيف نصون الديمقراطية؟ يسأل العميد منير عقيقي. حمايتها تبدأ بالاعتراف بمبدأ تداول السلطة أولا، وبأن الشعب هو الذي يقرر ويختار ممثلي تحت قبة البرلمان ثانيا، ثم بتطبيق القانون واستقلالية السلطات ثالثا. وهنا يكمن الدور الرئيسي للنواب الذين تقع عليهم مسؤولية أن يكونوا واعين لثقل هذا التمثيل الذي وكلهم به الناخبون، وأن يكونوا حماة الدستور وانتظام الحياة السياسية وحفظ الميثاق. العقل يرفض كل ما هو شاذ عن القواعد السليمة، وهنا البداية، يقول العميد منير عقيقي. فالمسؤولية تقع على عاتق النواب الذين يفرض عليهم الواجب القيام بما يمليه عليهم الدستور عبر اختيار رئيس للجمهورية يكون حاميا للوطن وضامنا لانتظام مؤسسات الدولة ومراقبا لعملها. تعرضت الديمقراطية في بلادنا ولا تزال لشتى أنواع الالتفاف على جوهر معناها السياسي تحت عناوين مختلفة، وكيف استثمرت بعض الشعارات مثل الميثاقية، الوحدة الوطنية، التوافق لضرب مبدأ الديمقراطية السليمة التي عرفها لبنان منذ نشأته. هذه الأساليب والعناوين لا تنبثق إلا حين ينظر السياسيون من منظار المصلحة الشخصية والخاصة لا الوطنية والعامة، إذ إن المصلحة الوطنية تقتضي الانتظام والاحتكام لقرار وحكم اللبنانيين الذين يلجأون عادة كل 4 سنوات لانتخاب نوابهم. لكن المصالح بكل أبعادها التي تتلطى بشعارات طائفية ترخي بظلالها على قرار الناخب، فيلجأ هو الآخر إلى اختيار ممثليه بناء على من يحمي الطائفة للوطن ومن يخدم أبناء طائفته، من دون الالتفات إن كان هذا النائب أو ذاك يمارس عمله النيابي القائم على التشريع والمساءلة والمحاسبة. لا خلاص لنا إلا بصون نظامنا الديمقراطي والترفع نحو مبدأ المواطنة والانتماء إلى لبنان لا إلى غيره. والدعوة هنا إلى القوى والزعامات الذين ورثوا دولة ديمقراطية بامتياز أن يرأفوا بحالهم وبحال اللبنانيين، لأن الموت السريري لنظامنا الديمقراطي سيرتد في النهاية على الجميع ولا نجاة لأحد من ذلك. من يتمعن جيدا في أحوال البلاد والأزمات المختلفة التي تتخبط فيها يدرك أن خراب الهيكل يكون في ضرب أساسه، وأن انهياره لن يكون على أحد من دون آخر. عندنا ما يميزنا عن غيرنا، دستورنا وحياتنا السياسية المبنية على الحرية، هما اللذان أكسبانا هذه الميزة رغم صغر مساحة أرضنا. حافظوا على الديمقراطية وصونوها قبل فوات الأوان. التوقيع العميد منير عقيقي، رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام. صون الديمقراطية وإلا.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبة، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصاي طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني.
زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان اكتسبت أهمية خاصة، لسيما أن اسمه ودوره ارتبط بملف النازحين. فما المعلومات حول زيارته ومناقشاته سيما بالنسبة لملف النازحين؟ دعونا نتابع معا إذن المشهد السياسي. يعد هذه الفقرة ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان تأتي في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية حساسة تمر بها البلاد. الزيارة اكتسبت أهمية خاصة لعدة أسباب، أهمها ارتباط اسم بوريل بشكل وثيق بملف النازحين السوريين في لبنان، وهو الملف الذي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي على حد سواء. أما أهداف الزيارة، أستطيع القول أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة بوريل إلى لبنان كان التركيز على أزمة النازحين السوريين. الاتحاد الأوروبي لطالما قدم الدعم المالي والتقني للبنان في إطار استجابته لأزمة اللاجئين أو النازحين، إلا أن هذا الدعم لا يزال غير كاف أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد الصغير الذي استقبل أكثر من 2,000,000 والآن يقال 3 ملايين نازح منذ اندلاع الحرب في سوريا. خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين رشح بعض المعطيات أنه بوريل أكد على ضرورة تعاون دولي مشترك لحل هذا الملف الشائك أي ملف النازحين، وأنه لبنان لا يمكنه تحمل هذا العبء لوحده. مناقشاته حول ملف النازحين شدد بوريل خلال هذه الزيارة على أنه الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم لبنان في تحمل تبعات الأزمة النزوح، لكنه في الوقت ذاته دعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية من الحكومة اللبنانية في سبيل إيجاد حلول دائمة ومستدامة لهذه القضية. وبالرغم من أن العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم تبقى هي الهدف النهائي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه العودة تتطلب ضمانات دولية وأممية لحماية النازحين من أي مخاطر محتملة في سوريا، وهذه للأسف ذريعة لم يعد لها سوقا رائجا في لبنان ولا على مستوى الإقليم. بالمعلومات أيضا أنه بوريل ناقش مع المسؤولين اللبنانيين قضية الضغط الاقتصادي الذي يواجهه لبنان بسبب هذه الأزمة، وحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدات المالية للبنان في إطار مواجهة تداعياتها، كما أكد على وجوب العمل على دمج النازحين في الأسواق المحلية بطريقة لا تضر بالاقتصاد اللبناني ولكن تسهم في تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل والبرامج التعليمية. يعني كأنه بوريل يقارب هذه المسألة من منظور أوروبي فقط، وكأنه لا يعرف حقيقة الوضع اللبناني المنهار اقتصاديا وماليا، وأن السبب الرئيسي لهذا الانهيار هو هذا الكم الكبير من النازحين السوريين. الموقف اللبناني لم يتغير، لبنان جدد موقفه الداعي إلى وجوب عودة النازحين إلى سوريا، وأن الأزمة تجاوزت كل الحدود، وأن تأثيرها على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي كما الاستقرار الأمني بات يهدد مستقبل البلاد. لبنان عمليا يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتوطين النازحين، ويطالب دائما بتسريع الحلول السياسية في سوريا لضمان عودة كريمة وآمنة لهم، وأن يعني في مرحلة أولى أن يلجأ المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للنازحين على الأراضي السورية بدل أن يقدمها في لبنان، وفي ذلك تشجيع لهم على العودة. بالتوقعات والتحديات أختصر لأقول أنه رغم الدعم الذي أبداه بوريل الذي سيغادر يعني منصبه قريبا جدا، ودائما المسؤولين الدوليين يستفيقون على المخاطر ويعترفون بحقيقة هذه المخاطر مع نهاية ولاياتهم في مواقعهم الأساسية والحساسة. يعني برغم هذا الدعم اللي أبداه بوريل، حل الأزمة أزمة النازحين يظل تحديا كبيرا أمام الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي. الوضع السياسي المتأزم في سوريا يعقد مسألة العودة الآمنة، فيما يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تجعله غير قادر على استيعاب أعباء إضافية. ولكن الرهان الأساسي أن هناك تطورات متسارعة تحصل في سوريا على المستوى السياسي والحل السياسي. هناك انفتاح عربي ودولي على الدولة السورية، وهذا الانفتاح بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على كيفية معالجة ملف النازحين، وهذه المعالجة تحتاج إلى إرادة لبنانية وإلى جرأة لبنانية في الانفتاح على سوريا وبدء مباحثات جدية على أعلى مستوى للبحث في الأطر الآيلة والخطط الآيلة لإعادتهم ضمن برنامج قصير ومتوسط المدى. بالتالي أستطيع القول أن زيارة بوريل تظل خطوة مهمة على طريق التعاون الدولي لحل أزمة النازحين، وأيضا لحل الأزمة السياسية في لبنان، ولي يعني الضغط لمنع توسع الحرب في ظل التصعيد الإسرائيلي المتمادي بعدوانه على السيادة اللبنانية. لكن هذه الزيارة في الوقت نفسه تبرز حجم التحديات التي تحتاج إلى جهود أكبر من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار المطلوب الذي يحتاجه لبنان وهو بأمس الحاجة إليه.
بلدي حبيبي يا وطني الغني، بأرضك الخصيب وجوك الهني، جابت مثل الأجيال باللي انكتب وانقال، من خير من جمال من أول هالدني. ما بنسى مطلاتك عسه وديان ومواسم بنسى مطلقتك عزوه ولو ديان ومواسم حقلاتك آيات وألوان والأرض تلعجبالك عنيدي مثل رجالك وجنون الريح أبالك دني والدني بلدي حبيبي يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من أول هالدني
في نافذة دولية العلاقات المصرية التركية يضيء عليها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في هذه الفقرة التي يعدها ويقدمها نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
الزيارتان التاريخيتان اللتان قام بهما كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر أوائل الربيع الماضي والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا نهايات هذا الصيف أي منذ فترة قليلة أكدت أن صفحة جديدة من العلاقات الثنائية قد فتح وأن هذه الزيارات المتبادلة أدت إلى كسر حلقة التأزم في العلاقات الثنائية وإلى إنهاء القطيعة التي أعقبت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر واستضافة تركيا لقادة هذه الجماعة. أظهرت المحادثات إن كان على مستوى الرئيسين أو على مستوى مسؤولين في البلدين أن هذه العلاقات محملة بجدول أعمال مزدحم في مجالات مختلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية وشهدت توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كل مجالات من الدفاع والتعليم إلى الصحة والثقافة والسياحة والطاقة وأدت إلى تكريس وإطلاق المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى الرئيسين وأن هناك رغبة في إحداث نقلة نوعية في علاقات مع استهداف زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 6 مليارات دولار إلى أكثر من 15 مليار دولار. الموضوعات التي تشكل مساحات أو قواسم مشتركة عديدة يصدرها أكيد موضوع الحرب في غزة وسط التوافق بين البلدين على دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة ودعم المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الفصائل المختلفة كما برز بشكل خاص الشأن الليبي الملف الليبي الذي عد من الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش إذ لا تزال القاهرة ترى أن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا يشكل عقبة أمام التقارب بين البلدين كما يشكل تهديدا لأمنها القومي ولا سيما بعد التعاون التركي مع الطيارات الجهادية في سوريا كما تعتقد القاهرة أن الدوافع التركية للتواجد في ليبيا لا ترتبط بالدور المصري هناك بل بتوسيع اليونان وقبرص نفوذهما في الشرق المتوسط وهو ما تراه سببا في توقيع تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوطنية في طرابلس ولذلك فإن الرئيسين أردوغان والسيسي بحثا في إمكانية فرض حل إقليمي على الساحة الليبية عبر تفاهمات مشتركة وتقاسم النفوذ بين البلدين ويمكن لاتفاق حول ليبيا أن يشكل ورقة طردية تركية لمصر على اعتبار أن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري فيما لا يزال غير معلوم ما إذا كانت تركيا مستعدة للإعلان عن سحب قواتها من هذا البلد كرسالة حسنية تجاه المصريين مع الإبقاء على المستشارين وعلى سائر مظاهر النفوذ الأخرى في جميع القطاعات. ويمكن أن يلي اتفاق حول ليبيا بدء الترسيم البحري للمناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق المتوسط، خلافا للملف السوري الذي لم يتم التطرق إليه باستثناء ما ظهر من اهتمام مصري بالتقارب الحديث العهد بين تركيا وسوريا، ويمكن أن يتطور إلى لقاء قريب بين أردوغان ورئيس الأسد. بخلاف الملف السوري، كان الموضوع الصراع في السودان والملف السوداني من ملفات مطروحة بقوة على طاولة الرئيسين السيسي وأردوغان، خصوصا وأن الطرفين المصري والتركي ينحازان إلى مجلس السيادة بقيادة عبد الفتاح برهان، ولديهما رؤية طموحة للعب دور أكبر في إعادة الأعمار بعد وقف الحرب. وإلى جانب السودان يبرز، وهذا شيء مسجل، الوضع في الصومال كأمر محوري في المناقشات والاهتمامات، لا سيما مع اتفاق القاهرة والأنقرة على دعم الحكومة الصومالية ومساندتها عسكريا. وفي هذا الإطار، وبعد أن أرسلت مصر قوات إلى الصومال من أجل المشاركة في عمليات حفظ الأمن بناء على طلب الحكومة، من المرتقب أن تصل قطع بحرية عسكرية مصرية وتركية إلى السواحل الصومالية قريبا في إطار عمليات نفسها، وفي أول تنسيق عسكري خارجي بين البلدين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، وفي إطار إمكانية أن تلعب تركيا دورا هاما في مساندة مصر في بعض القضايا مثل قضية سد النهضة الأثيوبي الذي يعد موضع خلاف استراتيجي مهم بين مصر وأثيوبيا. ويضاف لذلك بحث مزيد من التوافق بين البلدين فيما يخص ليبيا. سيؤدي التطبيع التركي المصري إلى تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وفي شرق الأوسط، وإلى حلحلة القضايا الخلافية بما فيها قضايا ليبيا وسوريا والعراق وملفي شرق المتوسط، خصوصا ما يتعلق بتحديد الحدود البحرية أو السياسات الخاصة باستغلال الغاز والنفط، إضافة إلى موضوع جماعة إخوان المسلمين. الطرفان المصري والتركي يدركان تماما قيمة ما يمكن أن يقدمه كل طرف للآخر، فمصر تستطيع لعب دور مهم يدعم مسار تطبيع علاقات تركيا السورية واستيعاب تركيا في منظومة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي المقابل تستطيع تركيا أن تدفع المسار الليبي خطوات إلى الأمام. مصر تحتاج إلى تعزيز نظامها في الداخل وإلى تطوير اقتصادها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فيما تركيا تحتاج على الأقل في هذه المرحلة إلى التخلي ولو مؤقتا عن البعد الإيديولوجي في سياستها الخارجية واتباع سياسة أكثر براغماتية.
بدمعة الرضيع نسيت من أنا وجئتك الربيع لأنكم هنا، الأرض للجميع لنحيا كلنا، والحب لن يضيع في إخوة لنا. بدمعة الرضيع نسيت من أنا وجئتك، ترجمة
ضباط الحملة الفرنسية إلى لبنان في مكتبة العميد. التوقيع للعميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي، لنتابع معا هذه الفقرة.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
يوسف كرم، كبوش لباسي أحمر وضباط الحملة الفرنسية زاروه. يقال أن بعض ضباط الحملة الفرنسية إلى لبنان سنة 1860 قاموا حسب ما روى المؤرخ الحملة أرنست لوي في كتابه حملة إلى سوريا في 15 تشرين الثاني برحلة إلى شمال لبنان انطلاقا من معسكر حرج بيروت، وذكروا المواقع والمراكز التي مروا بها. وقد كتب أرنست لوي مشاهداته وذكرياته بدقة وترتيب، ونتابع هنا بإيجاز ترجمة بقية وقائع هذه الرحلة التي تمت بقيادة العقيد دوبريل. فأنه عند عودته من الشمال مع رفاقه إلى بيروت اتبع الطريق الساحلي مرورا بالبترون وجبيل ومنطقة نهر إبراهيم، وفي ذلك قال أرنست لوي في 27 تشرين الثاني 1860 دخلنا عند الساعة 10 منطقة غزير القريبة من جوني، وإنا لذلك إذ قرع أسماعنا دوي طلقات نارية متواصلة، وبعد هنيهة أقبل إلينا بعض الفرسان بأن الناس يبتهجون بالوظيفة التي أسندت إلى يوسف بيك كرم من لدن فؤاد باشا مندوب الدولة العثمانية فوق العادة، وهي وظيفة قبوج باشا أي قائم مقام مؤقت على مسيحي جبل. وقد اختار قرن مدينة جوني الصغيرة مركزا رسميا له، واهتدينا إلى مقره من العلم التركي القائم فوقه إذ لا دليل آخر غيره، فترجلنا لتحية كرم وشكرنا له استقباله الممتاز لنا في منطقته، وكان محاطا برجال مدججين بالأسلحة الكاملة ومرتديا كساء أحمر يشبه تماما كسوة مستشاري محاكم التمييز. ولد يوسف كرم في 1823 ويبلغ اليوم نحن في 27 تشرين الثاني 1860 السابع والثلاثين، وهو أمرد، شعره أشقر ومظهره لا ينبئ بحقيقة سنه، وله شهرة الشجاعة ومقام النبالة في هذه البلاد التي لم يسبق أن حكمتها إلا أسرتان أميريتان، الأسرة الشهابية والأسرة اللمعية، بيد أن وظيفة كرم الجديدة أذهلت معظم العقلاء وكثيرين من أنصاره، وأخذ الناس يحسبون الحسابات التي أوحت إلى فؤاد باشا بهذا الاختيار، فبعضهم اعتقد أن فؤاد باشا أراد أن يستفيد من شعبية يوسف كرم في كسروان لجمع الضرائب التي لم تجبى منذ سنتين، والبعض الآخر رأى في ذلك تكريما لجدارة كرم كإداري التي لم يتح له ويا للأسف إقامة الدليل عليها. أما السيد باتيستا بوجولا فقد رأى في كتابه الحقيقة عن سوريا أن هذا التعيين كان شبه انقلاب، ولعل الباشا استشار فرنسا في ذلك، لكن ليعلم أن الباشا لم يشعر بالأمر لا الجنرال الفرنسي دوبوفور دوتبول ولا المفوض الفرنسي في اللجنة الدولية السيد بكلير، إنما اقترح على يوسف كرم أن يخلف مؤقتا الأمير بشير أحمد. وقد كان السيد بوجولا مخدوعا عندما نوه بالمفاجأة التي استولت على كرم عندما تسلم في 18 تشرين الثاني صباحا من يرد فؤاد باشا وثيقة تعيينه في منصب قائم مقامية المسيحيين. فمنذ 11 أو 12 من تشرين الثاني أخذ كرت يغرى بعروض وتقديمات من الباشا، فتكلم في 13 منه مع جنرال دوبوفور في الموضوع، فحسه جنرال بحماسة على عدم قبول الوظيفة، كما بين له الضباط الكبار أيضا أن هذا المنصب ما هو إلا فخ تنصبه له الحكومة التركية لهدم شعبيته وإتلافه قبل الأوان. وكرم نفسه ردد علي ما تلقاه من النصائح عندما شرفني بزيارته في 18 من الشهر نفسه، فبدا لي أنه مقتنع بأن هذه النصائح في محلها وفي مصلحتها، وكانت دهشتي عظيمة عندما علمت بعد أيام بأنه قبل المنصب القائم مقامي المؤقت. لم تدم زيارتنا يوسف كرم سوى بعض الوقت، فتابعنا سيرنا، وفي الساعة الواحدة بعد الظهر جزنا منطقة نهر الكلب لنصل إلى بيروت في الساعة الثالثة ونحن أغنياء بالذكرى.
Yeah.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة أمنك بأمان لهذا اليوم. هذه تحيات خالدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.